بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير، أسأل الله أن يجعل رمضان موسم خير وبركة علينا وعليكم جميعا. الحمد لله ربنا من علينا السنة دي. نبدأ كده مع بعض في رحلة جميلة تدبرية تفكرية مع برنامج نصوص تدبرية وفزورة مناعية. نتكلم في تدبر النصوص من القرآن والسنة من الوحي، ونتكلم على حالات مناعة وروماتولوجي وألرجي للزملاء المهتمين بالتخصص ده من الأطباء. محتار مش عارف أعمل إيه، أنا عندي مشكلة كبيرة. إيه هي بقى؟ تعال نشوف إيه المشكلة اللي أخونا وحبيبنا الصغير كده رايح يشتكي لجده منها. وخلوا بالكم أنا اخترت أسلوب القصة عشان دي مشكلة تمسنا كلنا، ده حوار خاص بينا كلنا. فيقول له أنا محتاجك كتير، فيقول له عيوني يا حبيبي. قال له انا حاسس اني تايه ومحتار وكتير مش بعرف اختار او اخد القرار، يعني فعلا تايه في مشاكل كتيره في قراراتي، بقى مشتت مش عارف اعمل ايه، الدنيا مبهوقه معايا. فالله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. فتخيل بقى نصحه بايه؟ قال له ده الحل بين ايديك، الحل بين ايديك. فبيقول له فين؟ يعني تخيل بقى ما يبقى الحل في ايديك وانت مش لاقيه. قال له الحل بين ايديك في الكتاب ده. طب يعني ازاي بقى؟ وهيحل مشكلة الحيرة والتوهان ازاي؟ تعال نشوف مع بعض، خطوة بخطوة هنعرف اثر هذا الكتاب العظيم في حل الحيرة والتوهان والقلق والاضطرابات. تعال نشوف القرآن هيعمل معانا ايه. القرآن نور، ربنا سماه نور، هيبدد ظلمات كتيرة، ظلمات الشك والحيرة، ظلمات الجهل، ظلمات الضلال والتوهان. لازم تبدد كل ظلماتك بالقرآن. طب تعال نشوف ماذا قال الله عز وجل عن نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
يبقى الكتاب ده، القرآن العظيم ده، هدى لمين؟ لازم نعرف صفات اللي بيهتدي بالقرآن عشان احنا محتاجين نهتدي. احنا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذه الهداية في كتاب الله الهادي سبحانه وتعالى. تعال نشوف الصفات اللي هيهتدوا بالكتاب عشان نحاول نتصف بيها. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمين؟ للمتقين، أو صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب محتاجين بقى نركز قوي مع الصفة دي لأنها متعلقة بالكتاب نفسه. هنتكلم إن شاء الله مع الصفات دي كلها خطوة في خطوة في حلقاتنا الجاية إن شاء الله. الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبل، يبقى مهم قوي الإيمان بما أنزل الله في القرآن وما أنزل من قبل. فكده إحنا محتاجين إن إحنا ندعو الله ونستعين بالله أن يرزقنا الإيمان الحق بكتابه سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه، بما أنزل إليه في القرآن من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وربنا أمر وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يبقى أصبح واضح قوي أمر ربنا ورسالة ربنا لينا إن إحنا مطلوب مننا إيه؟ نؤمن الإيمان الكامل بالقرآن على مراد الله سبحانه وتعالى. بس هي النقطة بقى إزاي نحقق الإيمان ده؟ هتفاجئ ان احنا نعرف ان برضو القرآن قال لنا ازاي نؤمن بالقرآن. القرآن لم يدع شيئا يدلنا على الله الا واخبرنا به. طب ايه هي الطريقة؟ ده هيكون بقى مع آيتنا الليلة اللي هنسمعها النهاردة، ازاي نؤمن الايمان الكامل بالقرآن.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
بس الآية بتتكلم عن أهل الكتاب الذين أتيناهم الكتاب، دول اليهود والنصارى، احنا ملناش دعوة بيهم. لا لا، ما انت محتاج تقف وقفة، بس انت محتاج تفهم طبيعة الخطاب القرآني. فاحنا خلي بالكم احنا ماشيين في المحطات كده بنحط اصول منهجية لفهم القرآن وطريقة التعامل مع القرآن، مش مجرد ان انا هقول آية ونطلع منها المعنى اللي فيها. لا، انا عايز نطلع بمنهجيات تثبتنا وطريقة التعامل مع القرآن تكون ثابتة معانا. فمحتاجين بقى نفهم طبيعة الخطاب القرآني. طب يا ترى ايه انواع الخطاب القرآني؟ طبيعة الخطاب القرآني انه نوعين، نوع خطاب مباشر وخطاب غير مباشر. طيب يا ترى ايهما الاكثر في القرآن؟ حد يتوقع كده؟ الخطاب غير المباشر. ازاي بقى؟ تعال نشوف، لان الخطاب غير المباشر انواعه كتير. زي ما قلنا ان الخطاب القرآني هيكون مباشر وغير مباشر. المباشر ده يعني امر مباشر او نهي مباشر، ربنا بيأمر او بينهى. واقيموا الصلاة ده امر خلاص، فالوصية وربنا بيأمرنا باقامة الصلاة واضحة. واتوا الزكاة امر، ولا تقربوا الزنا ده نهي. لكن الخطاب الغير مباشر انواعه كتيرة. ان ربنا يحكي لنا قصة ومن خلال افعال الابطال واحوالهم وما قالهم بيقول لنا نخلي بالنا نبقى زي مين وما نبقاش زي مين، من خلال ضرب المثال خلاص، من خلال المدح والذم. اكيد اللي ربنا بيمدحه يامرنا نكون زيه، واللي بيذمه مش ما يريدش ان احنا نكون زيه خلاص. بذكر المآلات والعواقب، لما يذكر شيء ويذكر عاقبته الحسنه، الله يامرنا ان احنا نعمل الحاجه دي بطريقه غير مباشره وهكذا. فزي ما قلنا بقى، انا عندي القصص، الامثال، المدح والذم، العواقب الحسنه والسيئه، كل ده مثلا زي ما ربنا يقول مثلا قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى مصيرهم انهم دخلوا جنات الفردوس، كان ربنا بيقول لي كن من الذين امنوا وعملوا الصالحات وهكذا. طيب انا بحب القصص، قصص القران رائعه. انا لو محتاج مصدر مبسط عشان اتعلم بقى، مش اتعلم القصص، القصص ما شاء الله موجوده في كتب كثيره، لكن ازاي استفيد من القصص؟ في كتاب رائع انا انصح بيه، ومنهاج التعامل السديد مع القصص، او القصص علم وعمل للدكتور شريف طه. ان شاء الله هحط في الوصف بتاع الفيديو الرابط بتاع هذا الكتاب. طيب يبقى نخلي بالنا بقى النقطه بتاع اتيناهم الكتاب دي، ان الامم السابقه لما يتكلم عنهم ربنا لنا نصيب في الايات دي، اما ان ربنا بيمدحهم على حاجه عملوها يبقى بيقول لنا اعملوا زيهم، او ذمهم على حاجه ما عملوها وربنا لا يحبها يبقى بيقول ما تعملوش زيهم. زي ما ربنا يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل هؤلاء اليهود الذين حملوا أمانة العمل بالتوراة فلم يعملوا بها وحفظوها بس، كمثل الحمار يحمل أسفارا. كان ربنا بيقول لنا ما تعملوش زيهم. يبقى أنا بقى محتاج إن أنا زي ما ربنا قال أولئك يؤمنون به، أعمل بقى إيه؟ زي ما هم عملوا يتلونه حق تلاوته. فكده انا عشان اؤمن بالقران لازم اقراه كويس جدا، اقراه حق القراءه، واتعلم احكام التجويد حتى اتلوه حق تلاوته. فنيجي نسال نفسنا سؤال بقى، بيقول له بقى انت عرفت معنى يتلونه حق تلاوته؟ طب ما هو يعني يتلونه حق تلاوته، يتلونه زي ما يقول لك فلان بيتلو يعني القراءه. فحق التلاوه ان انا اعطي كل حرف حقه ومستحقه، وان انا اطبق الاحكام. لا، نخلي بالنا بقى ان احنا عندنا قاعدة انه لا يجوز ان حد يقول في القرآن برأيه، لازم نرجع لكلام المفسرين. ليه؟ لانهم اهل الاجتهاد. لا يجوز ان حد غير متخصص يقول في القرآن برأيه، لازم نرجع لكلام المفسرين. وده اللي ان شاء الله هنسير عليه في الحلقات، ان احنا مش هنقول حاجة في معاني القرآن إلا بالعودة إلى كلام المفسرين. تعالى نبدأ كده بالتفسير المبسطة، ومن أولها الميسر وفي المختصر والسعدي، دي من التفسير البسيطة ومهمة ونحن نمشي بختمة فهم في رمضان. طيب تعالى نشوف الميسر قايل إيه. الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع. خلاص، يبقى بيقرأوا القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع، ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسل الله، ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ولا يبدلون. دول أهل الكتاب الحق، لا يحرفون ولا يبدلون ما جاء فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه فهؤلاء كفار بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله كما قال فأولئك هم الخاسرون. التفسير الميسر موجود في هامش برنامج آيات، لطيف خالص وبسيط. فهو هنا قال يتلون حق تلاوته، يقرؤون القراءه الصحيحه ويتبعونه حق الاتباع. تعال نشوف المختصر. المختصر، يتحدث القران الكريم عن طائفه من اهل الكتاب يعملون بما في ايديهم، يعملون خلوا يتلونه اي يعملون بما في ايديهم من كتب منزله ويتبعونها حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سارعوا إلى الإيمان به، وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران. ممن سارع بالإيمان على رأسهم عبد الله بن السلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أحبار اليهود، وممن كفر بقى كثير من أحبار اليهود. نسأل الله أن يعافينا من شر هؤلاء اليهود. شيخنا بقى الشيخ السعدي يقول، تفسير السعدي، الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة. والله أعظم منا أن الله أنزل إلينا كتابا. قال إحنا نازلين الدنيا كده ما فيش معنا أي خريطة ولا أي هداية، تبقى كارثة. فعلا نعمة كبيرة. أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الكتاب ده نعمة. فأخبر أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع. يا ده كده معنى الاتباع هو الأساس. وعن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ والقمر إذا تلاها، أي الشمس إذا تبعها القمر، اتبعها القمر. القمر مش بيقرأ الشمس، هو بيتبعها، عشان كده التلاوة الاتباع. فسبحان الله، دي مفاجأة ليا، التلاوة الاتباع، أنا أول مرة أسمع المعنى ده. يعني فعلا أنا للأسف إن قل من يذكر بهذا المعنى، مع أنه المعنى الأولي والمعنى الأساسي، واللي هنلاقي نشوف إحنا جبنا السعدي والمختصر والميسر بيتكلموا إن هو ده المعنى، يمكن الميسر جاب برضه معنى القراءة. سبحان الله. طب إزاي نتبعه بقى؟ هنجيب بقى بعض كلام العلماء في الاتباع، وهنشوف القصة دي. السعدي لما قال التلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون ويسلمون للمتشابه، يؤمنون بالمتشابه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ولهذا توعدهم بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تعال شوف الصحابة قالوا إيه في طريقة الاتباع. قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وعن ابن عباس في هذه الآية يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. الإمام القرطبي هنا بقى ذكر قولين يتلون حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي، فيحلون الحلال ويحرمون الحرام ويعملون بما تضمنه. قال عكرمة ما سمعت قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، أي أتبعها، وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما لسه إلينه. وقال أبو موسى الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. ويمكن ده من السنن المهجورة في العمل بالقرآن، نحن نسأل إذا مرنا بآية رحمة ونتعوذ، وننزه إذا مرنا بآية تنزيه، ده نتكلم عنه إن شاء الله في مرة أخرى، بس دي سنة في القراءة. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. الله المستعان. وذكر القول الثاني: اقرؤونه حق قراءته. قلت، شوف الإمام القرطبي يقول: وهذا فيه بعد، إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه، فإن بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفق. يعني سبحان الله، هو بيستبعد القول إن يكون بمعنى القراءة، إلا إذا كانت القراءة بالفهم، عشان الفهم يكون وسيلة للاتباع. طب إحنا بقى تخيلوا، يعني كان هو المعنى الأساسي للاتباع، طب إحنا كام واحد فينا بيقرأ مع الفهم عشان يتبع؟ كثير منا بيقرأ القراءة وكل همه الضبط والتجويد والحفظ فقط، ده شيء كويس، بس ما ينفعش يبقى هو ده مرادنا، ومش هو ده التلاوة حق التلاوة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن يتلونه حق تلاوته. أنا واحد من الناس اللي اتصدمت لما عرفت المعنى ده، كان أول حد سمعته منه وكلم عنه بالتفصيل وذكر كلام العلماء، وفعلا ساعتها أنا دماغي اتلخبطت شوية، لأن أنا عارف يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه حق قراءته والضبط والتجويد. فده كان في دبلومة العلم والعمل لما التحقت بها مع أخي ومعلمي الدكتور شريف طه، ربنا يحفظه، مؤسس معهد العلم والعمل وأكاديمية بهجة، صراحة يعني دورات رائعة ونافعة. أنا أوصي جدا بالدورة التأهيلية، فيها ضبط للمفاهيم في التعامل مع الوحي، القرآن والسنة والسيرة، ودورة يسيرة بتبقى 12 يوم، فرائعة. أنا حتى ساعتها قلبت وراها، كان دايما الدكتور شريف يقول إيه من حاجات قليلة، وقد نقل الإجماع على معنى يتبعون حق اتباع الإمام الطبري وابن عبد البر. أنا بصراحة إجماع، يعني حتى المعنى ده عليه إجماع، وأنا أصلا كنت أول مرة أسمعه، فقلبت حتى وشفت السعدي وشفت الميسر والمختصر وهكذا والقرطبي، حتى قلت أشوف ابن جرير الطبري. طبعا الإمام الطبري ذكر كلام كتير جدا من أقوال الناس اللي قال يتلون حق تلاوته يتبعون حق اتباعه، ذكر أقوال كتير جدا، تمام؟ وجب قال يتلون حق تلاوته، ده قول تاني، يقرؤونه حق قراءته، خلاص. طيب، قال ابو جعفر، اللي هو ابو جعفر الطبري، هو نفسه بقى بيرجح، والصواب من قول من القول في تاويل ذلك انه بمعنى يتبعونه حق اتباعي، من قول القائل ما زلت اتلو اثره اذا اتبع اثره. يقول لك ليه اجماع الحجه من اهل التاويل على ان ذلك تاويله، سبحان الله، هو ده المعنى المراد في هذه الايه. طب سألت نفسك بقى، هو أنا إيه أبرز ما ينبغي عليا فعله بعدما عرفت هذه الآية من خلال كلام المفسرين؟ ما يجي واحد يسأل، طب هو أنا لازم أعمل بكل آية؟ ما هي دي الغاية من إنزال القرآن، الله أنزل القرآن دستور هذه الأمة، هو كتاب السعادة، ومش هتسعد الأمة إلا لما تطبقه في حياتها كأمة وكأفراد. أنا مش هسعد وأكون في نجاة من المشاكل والهموم إلا بالعمل بالقرآن. ربنا ضمن النجاة من أربع أمراض خطيرة لمن يعمل بالقرآن، للضلال والشقاء والهم والحزن، تمام؟ ولسه قايلين هو أصلا الولد كان تايه ضال، في حاجات كتيرة بتواجهه في حياته. ربنا قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان كده الخوف والحزن، الخوف الانكزايتي والحزن بقى الاكتئاب والحاجات دي كثرت بغياب مفاهيم القرآن في حياتنا، الله المستعان. فده جزء أساسي للوقاية، إن احنا نكون من أهل معاني القرآن. أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل به، هذه هي الغاية. ده كمان بقى اللي مركز معانا، إن أصلا تطبيق الآية اللي احنا خدناها إن احنا نكون ممن يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه، يبقى نعمل بالآية. بقى تعالى كمان شوف منهج الصحابة في التعامل مع القرآن. اسمع عبد الله بن عمر كده وبيقول لك ايه، لقد عشنا، شوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد عشنا برهه من الدهر، واحدنا يؤتى الايمان قبل القران، وتنزل السوره على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزاجرها، تمام، وامرها وزاجرها وما ينبغي ان يقف عنده منها، ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان. يبقى حافظ بس فين القران من حياته؟ اسال الله الا ان نكون منهم، فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقي يعني رديء التمر. يبقى أصلا كأن عبد الله بن عمر بيذم اللي بيحفظ القرآن بدون ما يفهم معانيه. فلازم نبقى فاهمين الأمر ده. شوف ده حتى بقى الرواية دي، وفي رواية وكل حرف، كل حرف وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. أنا رسالة لك من ربنا عشان تعمل بي وعشان تتعظ بمواعظي فتنفعك تلك المواعظ في حياتك. بس أنا خايف، لأن أنا مهتم بالحفظ ومهتم بالعلم، خايف إن أنا لما انشغل بالعمل هتعطل في العلم، مش هعرف أحفظ كويس، مش هعرف أتعلم كويس. لا لا لا، ما تقلقش، العلم وسيلة والعمل غاية، فالغاية أهم من الوسيلة. يعني العلم وسيلة إلى العمل، فلو وجدت الوسيلة ولم يوجد العمل هيحاسب الإنسان على العلم، فالغاية هي الأساس. فاشغل نفسك بالعمل كما أن العمل يثبت العلم. خلي بالك بقى، العمل هيثبت العلم إزاي؟ هو العمل مع أنه هيشغلنا على العلم هيثبت العلم؟ آه، اسمع كلام ربنا. قال الله عز وجل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. شوف بقى، لو اتبعوا المواعظ التي وعظهم الله بها، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أكد برضو على فعلوا، ما قالش قرأوا ما يوعظون به أو سمعوا ما يوعظون به، لا، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. بل أحسن أنك تعمل منك تسمع مواعظ بس أو تحفظها بس، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تثبيتا لهم على طريق الإيمان، تثبيتا لهم وللعلم الذي في قلوبهم، تثبيتا لهم على صراط الجنة. عشان اللي كل شوية يقع ويقف ويقع ويقف، العمل بالعلم هيثبتك. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. اللي بيقرأ بسرعة وعايز يحفظ بسرعة عشان حرف الحسنة حسنة بعشر أمثلة، شوف الأجر العظيم هنا، هذا الأجر أعظم أنك تعمل. كان ابن القيم يقول قراءة آية بتدبر خير من ختمة بغير تدبر. ده كمان لسه، ولهديناهم صراطا مستقيما. خلصت؟ لا. ومن يطع الله والرسول، طاعة الله باتباع قرآني وطاعة الرسول باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، إيه جزاؤهم كمان؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ربنا يحشرنا معهم يا رب. شفت بقى قد إيه العمل بالعلم هيفرق معاك كتير. طب يعني برضو، طب إيه المشكلة بقى أن أنا أقعد أقرأ وأحفظ وأتعلم كتير، هخسر إيه؟ لا، هتخسر كتير، هنخسر كتير. ده العلم ساعتها هيكون وبال، هيكون مسؤولية على صاحبه. إزاي؟ طب معلش فهمني بس. تعالى نسمعها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. في رواية أربعة وفي رواية خمس. إيه هما الخمسة دول يا رسول الله عشان نستعد ونجهز إجابة للسؤال؟ عن عمره فيما أفناه، العمر اللي بيضيع بقى قدام المسلسلات وقدام النت وقدام كذا، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظ علينا أعمارنا. وعن شبابه فيما أبلاه، طب مش الشباب من العمر؟ لا، ده أهم فترة في العمر هتسأل عنه تاني. تمام. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، صرفته في إيه وجبته من حلال ولا من حرام. وعن علمه ماذا عمل فيه، وفي رواية وماذا عمل فيما علم. يبقى العلم هتتسأل عنه أنت عملت بيه إيه، هل طبقته ولا لا، ماذا عمل فيما علم، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالموضوع لا، محتاج وقفة فعلا، سن محتاج يحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب أعيني أن أعمل بما تعلمت. الله مستعان. توكلنا على الله بقى. خلاص أنا عرفت أنا لازم أعمل، فأول حاجة هعمل بها هي الآية دي خلاص اللي تدرسناها الليلة، إن أبرز ما ينبغي علي فعله بعد ما عرفت معاني الآية من خلال كلام المفسرين إن أنا أعمل بآيات القرآن فأتلوها حق تلاوتي. طيب محتاجين بقى ناخد إيه الأمر بالتدريج. فخد كل يوم أو كل ليلة من وردة في القرآن آية واحدة اعمل بها، وبهذا تضمن تكون من أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على منزلة عالية خالص مش أي حد بيوصل لها. فقال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى، شوف علو الله، إن الله تعالى من خلقه أهلين. من هم يا رسول الله؟ نفسنا نكون من أهل الله، يعاملهم الله كما يعامل الإنسان أهله. منزلة عالية جدا. وأهل القرآن هم أهل الله وخصته. الله، يبقى أهل الكتاب العزيز هم أهل الله وخصته. طب إزاي نكون يا رسول الله أهل القرآن؟ هل بكثرة القراءة؟ هل بكثرة الحفظ، هل بكثرة السماع، وكل ده عبادات جميلة طبعا. لكن وصف أهل القرآن هو صفة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة القرآن وأهله، وفي رواية: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. خلي بالك القرآن مش هيسيب أهله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما الأهل، أهل النسب، أهل الدم يهجروا الإنسان ويفروا منه، القرآن لا يترك أهله. يبقى أكثر حد وأبقى حد ليك كتاب ربنا، مش كده؟ صاحب كتاب الله، كن من أهل كتاب الله. يأتي يوم القيامة القرآن وأهله، مين هم يا رسول الله؟ أهله بقى الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وصفهم إيه؟ يعملون به في الدنيا بس، خلص. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهم. بل القرآن هيظللك، القرآن هيكون من هيكون أهلك، القرآن مش هيسيبك، القرآن هيحاج عنك ويشفع لك بين يدي الله. في إيه أكتر من كده؟ كل ده لأهل القرآن اللي هم عاملوا به. كده كده ابن القيم يقول: وأهل القرآن هم العاملون به. أهل القرآن هم العالمون به، العاملون به، وإن لم يقيموا حروفه. أما من لم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل، أو نحو مما قال رحمه الله تعالى. وختاما بقى لتدبر الآية، أسأل نفسي وكل واحد من حضراتكم يسأل نفسه، ودي رسالة من ربنا لينا: أنا فين من العمل بالقرآن؟ هل أنا ممن يتلونه حق تلاوته؟ هل أنا ممن يتبعونه حق اتباعي؟ هل أنا لما بقرأ الآية أو بسمع الآية ببقى حريص إن أنا أخدها كما يتلقى الجندي الأوامر للتنفيذ، ولا بسمع عشان أسمع وبقرأ عشان أقرأ وأكثر من الحسنات وما بهتمش بالعمل؟ ده واجب عملي علينا كلنا حتى نكون من أهل القرآن، حتى نكون ممن قال الله فيهم: أولئك يؤمنون به. فربنا يجعلنا منكم من أهل العمل بالقرآن. يا ريت دي تكون نيتنا للتعامل مع القرآن في رمضان، تقبل الله منا ومنكم. وأختم تدبر الآية بهديتنا الليلة. هذه الهدية دعاء كان يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولاحظ دي الصحابة كانوا بيبقوا حريصين إن هم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. شوفوا قد إيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التخلص من الصفات دي. هو القرآن أصلا هو اللي بيزكي، القرآن هيطهرنا من العجز والكسل، ما التزكية تخلية وتحلية، هيخلينا من العجز والكسل والجبن والبخل وهكذا. والقرآن هيزكي نفوسنا بالعمل بيه، هيطورها. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من علم لا ينفع، مش كده؟ بقول لك العلم بدون عمل وبال، درجة النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه. يا ريت الدعاء ده نحافظ عليه في أذكارنا وفي دعائنا، حتى نكون بإذن الله عز وجل من أهل القرآن، وحتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العالمين به العاملين به، وأن يجعل هذه الآيات التي تدرسناها حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين. نيجي بقى لفزورتنا الروماتيزمية. بسم الله الرحمن الرحيم. This is a 42 year old woman جاية للدرماتولوجي كلينيك بفيفر ماليز مالتيبل تندر اريزيميتس بليكس على الأبر اكستريميتيز والفيس. الليجنز جت فجأة صدلي في آخر 3 أيام، خلوا بالكم من الأكيوت برزنتيشن ده، وبينفول شي هاز هيستوري اوف انفلاماتوري باول ديزيز، تعالج من ألسراتيف كولايتس، اند ووز تريتد فور ا مايلد فلير. الفيزيكال اكزامينيشن مطلع لنا شاربلي ديماركيتد ريد وفيوليشيس بليكس ويز سودو فيزيكيوليشن زي ما هنشوفها دلوقتي. شايفين طبعا دي مش صور الحاله، دي صوره من ديرمانيك. شايفين الليجنز دي على النك والابر اكستريميتيز، وادي ليجنز ثانيه اهي. محتاجين نخلي بالنا من شكل الليجنز عشان الحاجات دي كاركترستيك. اتعمل لها تحاليل بقى، طلعت الواي بلاد سيلز 15500 ميلي نيوتروفلز 80%، السي ار بي عالي 60 ملي جرام بير ديسي لتر، الاي اس ار بتاع الاولى 70، بلاك كالتشرز نيجاتيف. طب راي حضراتكم بقى ايه النكست ستيب؟ نفكر نعمل ايه؟ ها تعالى من بعض نشوف الخطوه الثانيه كانت سكين بايوبسي. سكين بايوبسي بتحل حاجات كتيره بالذات لو احنا مش واصلين للتشخيص. تشو ازاي اشو؟ طيب نتوقع هنلاقي ايه في البايوبسي؟ انا عارف ان في ناس شخصتها بالكلينيكال بريزنتيشن وباللابس. طلع عندنا البايوبسي كالتالي. يا ايه الشكل ده؟ ده دنس نيتروفيليك انفلتريشن بس مفيش فاسكولايتس. ليه بتقول مفيش فاسكولايتس؟ عشان احنا كنا واخدين مع بعض ليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، التهاب الاوعيه الدمويه نتيجه انفلتريشن بنيوتروفيلز، ولما بيحصل انفلتريشن بيحصل ديستراكشن وتطلع نيوكليير ديبريس فبيسموها ليوكوسايتوكليسيا، فدي اسمها ليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، ده نتيجه نيتروفيليك انفلتريشن في بلاد فيسل، ودي كاركترستيك لاغلب السمول فيسل فاسكولايتس بالذات في السكين. لكن هنا بياكد ان دنس ديرمال نيتروفيليك انفلتريتس من غير فاسكولايتس. راي حضراتكم بقى ايه الدايجنوزيس؟ نحط اختيارات؟ نحط اختيارات. هل هي ان اريديما نودوزم؟ ده احنا انفلاماتوري باول ديزيز بيجي كتير مع اريديما نودوزم، ولا بايوديرما جانجرينوزم، ولا سويت سندروم، ولا اريزيبلس. الاريديما نودوزم تبقى اصلا نودولار من اسمها، واريديميتس تؤثر على الشين اوف ذا تيبيا وفعلا بتبقى بينفول، بس مش معاها الفيفر والاكيوت اونست بالشكل ده. بايوديرما جانجرينوزم بتبقى فيها جانجرين او السر، تمام. اما الريزيبلس دي انفكشن عشان كالتشرز برضه معانا نيجاتيف ومش كون اسوشيتد مع الانفلاماتوري باول ديزيز. امال ايه السويت سندروم ده بقى؟ يكونش هو الصح اتريها سويت سندروم؟ يا ترى بقى ايه السويت سندروم وايه علاقته بالروماتولوجي؟ ده مهم قوي ان احنا نعرفه، ليه علاقه كتير بشغلنا ومرتبط بمجموعه عندنا اسمها نيتروفيليك درماتوزيس. فالسويت سندروم ده باختصار افند اكيوت فيبرايل نيتروفيليك درماتوزيس، اكيوت فيبرايل نيتروفيليك درماتوزيس. طيب يا ترى بقى ايه مكوناته؟ من اسمه افتكروا كلمه افند، طبعا سويت يعني مش حلو، ده هو اسم الايه الدكتور اللي اكتشفه، تمام. فهنقول اكيوت فعشان كده هو بيبقى سادن اونس زي الحاله بتاعتنا، وكمان فيبرايل معها فيفر، نيوتروفيليك فيها نيوتروفيليا في السيرم ونيوتروفيليا في البايوبسي، يبقى مهم قوي نيوتروفيليا كاركترستيك. نيوتروفيليك ليوكوسايتوزس فكان حاله بتاعتنا كانت 15000 ونص، 80% منها نيوتروفيلز، يعني حوالي نيوتروفيلز هتبقى رقم فوق ال 10000. نيوتروفيليك انفلتريشن في البايوبسي بس من غير الفاسكولايتس، خلاص، وكمان من غير انفكشن لان دي مش انفكشس، هنعرف انها اوتو انفلاماتوري ديزيز. درماتوزس وهنوصف بقى شكل الليجنز دايما شايفينه في اكثر من بريزنتيشن ليها. طيب يبقى دي الاكيوت فيبرايل نيوتروفيليك درماتوزس او افند او السويت سندروم. طب يا ترى ايه عيله السويت سندروم؟ يعني عيلتك مين يا سويت؟ عيلتك مين يا سويت؟ انا من عيله الاوتو انفلاماتوري ديس اوردر. فكنا قلنا اوتو انفلاماتوري يعني النت سيستم ديستربنس، عكس الاوتو اميون مشكله في الادابتيف، يعني عندي بي لينفوسايتس بتطلع اوتو انتي بوديز زي السيستميك لوبس وغيرها، او رياكتيف تي لينفوسايتس اوتو رياكتيف. وهي من عيله نيتروفيليك درماتوزيس. النيتروفيليك درماتوزيس بيتميزوا بالنيتروفيليا كتيره وانفلتريتنج السكن. محتاجين نتعرف على عيله النيتروفيليك درماتوزيس. ايه هم؟ دي جروب من رياكتيف نون انفكشس، عشان ناكد انها نون انفكشس لان النيتروفيلز بتعلق في الاكيوت انفكشن، نون انفكشس اوتو انفلاماتوري ديزيز. بتتميز بايه بقى؟ اول حاجه ان في انفلتريشن للابيديرمس، والديرمس ممكن الهايبوديرمس باي نيوتروفيلز، يعني في انفلتريشن للسكين لايرز باي نيوتروفيلز عشان كده سموها نيوتروفيليك درماتوزس. كمان ان فيها اسوشيشن مع ديزيزز معينه، يعني مشهوره تيجي مع الهيماتولوجيكال مالجنسز او تيجي مع الكرونيك انفلاماتوري ديزيز، وهنتكلم عن اسوشيشنز بعد قليل. الحاجه الثالثه ان معاها بوتنشال اكستراكتينس انفولفمنت زي ما هنتكلم في فيفر في كذا وهكذا. كمان ان بتتحسن جدا مع الانتي انفلاماتوري دراجز، بتتحسن جدا مع الستيرويدز، الدابسن والكولشيسين دول بيشتغلوا على النيوتروفيلز، والنوفل بايولوجيكس زي الانتي انترلوكين 1 بلوكيد كعاده الاوتو انفلاماتوري انترلوكين 1 انتاجونست بيجيب فيهم نتائج كويسه. طب ايه بقى شكل السكين ليجنز بتاع الافند بتاع السويت سندروم؟ في حاجات بقى تخليك تفكر في السويت سندروم، ممكن تكون فيو او نيومرس. بس كاركترستيكالي تندر وممكن تبقى اكستريملي بينفول. بتبرزست من دايز لويكس. بتحب قوي الليمبس بالذات الابر ليمبس، ابر ليمبس والنك، ابر ليمبس والنك ار ذا موست افكتد سايتس. بس ممكن تيجي في الحته الثانيه من السكن وممكن تاخد الميوكوزا كمان. خلاص في بعض العيانين بتطلع في الصن اكسبوزد ارياس. طب شكل الليجنز بقى ليها رينج واسع، يعني ممكن تبدا طبعا جايب الحاجه بوصفها سمول بابيولز، بابيولز يعني بامبس صغير او فيسكلز بليسترز فيها فلويد، وممكن تكون لارجر تيكند او سوولن بليكس اللي هي الفلات باتشز او نوديولز لامبس او سودو فيزيكولار ابييرنس كانها بليسترنج ديزيز او انيولار اللي هي طبعا رينج شيب ليجنز، وممكن يبقى في ايروجنز والسريشنز شبه الاتيبيكال بايوديرما جانجرينوزا. بفتكر ان هم اولاد عم، هما الاثنين نيتروفيليك درماتوزيز. طب نشخصها ازاي بقى نيتروفيليك درماتوزيز؟ وانا بجيب صور كتير عشان نحفظ شكل الليجنز. ليها دايجنوستيك كرايتيريا؟ ليها دايجنوستيك كرايتيريا. ايه بقى دايجنوستيك كرايتيريا بتاع السيت سندروم؟ خلي بالك هي مكتوب انها دايجنوستيك كرايتيريا مش مجرد بس كلاسيفيكيشن، احنا بنشخص بيها. الكلاسيكال سويت سندروم، يعني في مش كلاسيكال هنعرف بعد شويه. الكلاسيكال سويت سندروم ليه ميجور كرايتيريا وليه ماينور كرايتيريا. الميجور كرايتيريا من اسمها ان اكيوت، يبقى في ابربت اونست لبينفول اريثيميتس بليكس او نوديولز. خلاص يبقى اكيوت بينفول اريثيميتس بليكس او نوديولز. وكمان بقى كلمه السر ان في نيوتروفيليا في البايوبسي، هيستولوجيك ايفيدنس اوف دنس نيوتروفيليك انفيلتريتس without evidence of leukocytoclastic vasculitis، عشان ما تدخلش في عائله الفاسكولايتس. والماينور كرايتيريا من اسمها برضو فيفر اكتر من 38 وان يكون اسوشيتد مع اندرلاينج هيماتولوجيكال او فيسرال مالجنس او انفلاماتوري ديزيز زي العينه بتاعتنا دي اي بي دي انفلاماتوري باول ديزيز او بريجننس او بريسيدد بابر ريسبيراتوري او جاسترو انتستينال انفيكشن او فاكسينيشن. والاكسلنت ريسبونس للتريتمنت والسيستميك سترويدز او البوتاسيوم ايودايد والابنورمال لابوراتوري فاليوز في البريزنتيشن عند محتاجين 3 من 4 لو الاي اس ار اكتر من 20 او سي ار بي بوزيتيف او ليوكوسايتوزيس 8000 فما فوق. خلاص او نيوتروفيليا فوق ال 70%. طب اشخص بايه لو انا معايا في الحاله دي معايا 2 ميجور و2 ماينور؟ خلاص يبقى انا شخص سويت سندروم. لو انا معايا الاثنين ميجور واثنين من الماينور يبقى انا شخص سويت سندروم. طب ما تيجي نطبق على الحاله بتاعتنا، حصل لها ابربت اونست وكانت بينفول وكان في استواثولوجيك ايفيدنس الدنس نيتروفيليك انفلتريت من غير فاسكولايتس يبقى انا معايا الاثنين الميجور، كان فيها فيفر ايوه، كانت اسوشيتد مع حاجه مع الانفلاماتوري باول ديزيز، لسه الريسبونس للسترويدز احنا ما اديناش سترويدز بس فيها المعامل، انا عندي ليكوسايتوزيس وعندي نيوتروفيليا وعندي اي اس ار عندي سي ار بي. خلاص انا كده معايا كمان كل الماينور ما عدا الاي اكسنت ريسبونس للستيرويدز، يبقى انا حالتنا دي اقدر اشخصها سويت سندروم. طيب نخلي بالنا ان الماليجنسي اسوشيتد سويت سندروم داخله في الكرايتيريا بتاع كلاسيكال سويت سندروم. طب هل في انواع ثانيه من السويت سندروم؟ طيب النوع الثاني بقى ان في دراج انديوس دي سويت سندروم، ليها مواصفات ليها كرايتيريا. اول حاجه زي ما قلنا ان في ابربت اونست اوف بينفول اريثيميتس بليكس او نوديولز اللي هي اكيوت برضو درماتوزس. طيب الحاجه الثانيه ان في هيستوباثولوجيكال ايفيدنس اوف دنس نيتروفيليك انفلتريت وذاوت ايفيدنس اوف ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، دول الاثنين ميجر بتوع الكلاسيك عادي، والبايركسيا دي في الماينور بتاع الكلاسيك اكتر من 38، وعندي اثنين جداد بقى خاصين بالدراجز ان تيمبورال ريليشن شيب بتوين الدراج انجيشن اند الكلينيكال بريزنتيشن، خدت الدواء حصل الراش فيهم علاقه زمنيه او تيمبورالي ريليتد ريكيرنس افتر اورال تشالنج، عملنا اورال تشالنج حصل ريكيرنس، وعلى العكس بدل تشالنج في دي تشالنج، دي تشالنج ان يحصل تيمبورالي ريليتد ريزوليوشن اوف ليشنز افتر دراج ويذدرول اور تريتمنت ويز سيستميك سترويدز، اتحسنت لما سحبنا او عالجنا بكورتيزون. شخص ازاي؟ لو كل الخمسه كرايتيريا موجودين اقدر اشخص دراج انديوس سويت سندروم. طيب يا ترى بقى ايه سبب الافند اكيوت فيبرايل نيتروفيليك درماتوز، سبب السويت سندروم؟ تعال نشوف ايه مشكله السويت سندروم. السويت سندروم رياكتيف، بيحصل رياكشن لايه؟ احيانا بيديوباثيك او الكلاسيكال، ممكن تكون اسوشيتد بقى مع حاجات كتير قوي. تعال نشوف القائمه الطويله دي على راسها المالجنسز، خلاص، او ممكن تكون دراج انديوزد وشفنا الكرايتيريا بتاعتها. والحاجات الانفلاماتوري اللي قلت يوم معانا في الروماتولوجي بقى، انفلاماتوري باول ديزيز، روماتويد ارثرايتس، سيستميك لوبس، جوجرين سيندروم، هاشيموتو ثايرويدايتس، البهش ديزيز، الدرماتومايوزايتس، كل ده ممكن يكون اسوشيتد مع السويت سيندروم. او تكون بوست انفكشنز، بس هي مش انفكش انفكشنز، هي رياكتيف للانفكشن، او تكون دراج انديوزد او مع البريجننسي، وبيحصل سبونتينيوس ريزوليوشن افتر دليفري، او ممكن تكون اسوشيتد مع الصن اكسبوجر، حتى انه ممكن تيجي في الصن اكسبوزد ارياز. طب يا ترى بقى نعالجها ازاي؟ وات ذا فيرست لاين اوف تريتمنت؟ تحبوا نبدا انتي بايوتكس ولا اورال كورتيكوستيرويدز ولا ندي ميثوتريكسيت ولا انتي فانجل؟ ما اتكلمنا وقلنا انها نون انفكشس رياكتيف، فالانتي بايوتكس مش اوبشن معانا. طيب والانتي فانجل كذلك، لانها مش انتي مش فانجل انفكشن. يبقى انا عندي الاورال ستيرويدز والميثوتريكسيت. لو خدتوا بالكم احنا قلنا في الكرايتيريا ان بيحصل اكسلنت ريسبونس للستيرويدز، عشان كده وهي اكيوت كمان محتاجين حاجه سريعه، خصوصا انها اكيوت وبتاخد اسابيع وبتعدي. الميثوتريكسيت زي ما احنا عارفين بياخد اسابيع على ما يبدا شغله، فمش منطقي يبقى هو الفيرست لاين، هيبقى الفيرست لاين وده بنستخدمه في الكرايتيريا كريسبونس هي الاورال ستيرويد. ادي عندنا التريتمنت الفيرست لاين تريتمنت، هبدا سيستميك ستيرويد ثيرابي، وقلنا بيحصل دراماتيك كلينيكال امبروفمنت في وقت قصير جدا. اما بقى السكند او اديشنال افكتيف ثيرابيز، قلنا النيوتروفيلز، يبقى اكيد الدابسون معانا، الكولشيسين معانا، وقلنا البوتاسيوم ايودايد، وده في الكرايتيريا. ما ننساش السويت سيندروم بتيجي كتير قوي مع امراضنا الاوتو اميون، وممكن تلخبط مع الاوتو اميون، وهي واحده من عيله النيتروفيليك درماتوزيس، ان شاء الله هنعيش معاها تاني، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني مع نصوص تدبريه وفزوره مناعيه. بكره ان شاء الله معانا تو كيسز في الروماتولوجي ان شاء الله يبقوا حلوين خالص، ومعانا فزوره جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.